والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى زال فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
وسهوا يسجد له
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس الحالف السهل إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه.
كانوا فاتحين دولي ماشي كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله أهلا. هذا الشتر لا ينفصل عن الحريم، لا
هذا حقنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، لا نفس الشيء، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إضافة سجود السهو من باب غانم، من باب إضافة الشيء إلى سببه. الإضافة تكون على تقدير، لا الإضافة عموما تكون على تقدير نعم خالد
اللام
بس
نعم
بس اللام
لا الإضافة تكون على تقدير من وفي، لكن هنا
أسفل تقدير من
وفي
ولا يلا شاك متى تكون على تقدير في متى تكون على تقدير في نعم إذا كانت إذا إيش إذا كان المضاف إليه ظرف لإيش إليك لأي شيء ظرف نعم ظرفا للمضاف تمام مثاله يا مصطفى عادل قالوا بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل. طيب الضابط يا علي أبو عينيه لما كانت على تقدير في من ما يحتاج اكتبه في رأسك يعني هذه لأن فائدة نحوية ما الفقه فيها دخل لا فهد إذا كان مضاف إلى جنسا للمضاف مثاله ثوب خز يعني ثوب من خز خاتم حديد. طيب ومتى تكون يا محمد على تقدير اللام
مضاف سببا إذا كان مضاف هي سببا للمضاف كسجود السهو سجود للسهو
إيه نعم تلمنان إيش ما عدا ذلك فيما عدا ذلك تكون على تقدير الله كذا طيب هذا صحيح. هل هناك فرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة يا عبد الرحمن إبراهيم؟
نعم
من حيث المعنى ومن حيث الحكم.
ها من حيث
المعنى
من حيث المعنى أن يكون السهو عن الصلاة السهي عن الصلاة ليس داخلا فيها بل خارجا عنها
لا
او يكون عن
هذا الحكم كما يلزم المذموم لا تجيبه هنا. حسين يعني الغفلة عنها والتهاون بها والإعراض عنها كذا. طيب والسهو فيها يعني النسيان ها النسيان فيها. طيب في الحكم نعم فما هو أحسن بارك الله. الدليل على أن السهو عن الصلاة مذموم يا أحمد. نعم والذين هم كذا والذين هم أقول لا والذين هم عن صلاة مسهون الذين هم. طيب والدليل على أن السهو في الصلاة معفو عنه. نعم طيب أسباب سجود السهو الأخ ما هي أسباب سجود السهو؟
أسباب سجود السهو نسيان واجب
وجبات الصلاة. لا أسباب الكلية العامة ما حضرت؟ طيب نعم أو شك صح أسبابها الزيادة والنقص والشك. ما هو الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة يا حمد؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة والنقص من الشيء والشك.
هذا اللي وقع منه والشك يعني ما وقع منه لكنه بينه. طيب هل كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود السهو؟ لا المهم أجب ليس كل شيء ليس كل زيادة أو نقص أو شك هي سجود السهو لكن كل سجود سهو فسببه إما زيادة أو نقص أو شك. لاحظوا الفرق كل سجود سهو فسببه إما زيادة أو نقص أو شك لكن ليس كل زيادة أو نقص أو شك سببا لسجود السهو لأن في بعض الزيادات ما فيها سجود السهو في بعض الشكوك ما في زيادة السهو ما في سجود السهو. نعم طيب الأفعال التي فيها زيادة التي فيها سجود السهو شرط المؤلف شرطين شرط شرطين للسجود الذي فيه السهو. نعم نبي أسئلة إن شاء الله. نعم نصر ها شرط في زيادة الأفعال أن تكون فعلا من جنس الصلاة. طيب هل يشترط في هذا الفعل أن يكون أحد الأنواع الأربعة التي مثل بها المؤلف آدم أو لا؟ السؤال هل يشترط أن يكون الفعل الذي يثبت له هذا الحكم من الأفعال الأربعة التي ذكر المؤلف أو يشمل كل فعل؟ ما هي؟
زيادة والنقص.
زيادة أفعال أم في الزيادة؟ المؤلف ذكر أربعة أفعال.
النقص والزيادة.
النقص مو بزيادة يا آدم. ما رجعت الله. راجع يا أخي. نعم.
القيام.
نعم
والركوع.
نعم
والسجود.
القيام والركوع
والسجود.
نعم
القيام والركوع والسجود
نعم بقى واحد محمد والقلوب صحيح قياما وقعودا وركوعا وسجودا. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطل. فلو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطل الصلاة، ولو سجد ثلاث مرات بطل الصلاة، ولو قعد في محل القيام عمدا بطل الصلاة، ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته. قال في الشرح: إجماعا، يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودليل آخر أن الصحابة نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا إلى هذه الزيادة، وأخبر بأنه فعلها ناسيا، فقالوا: صليت خمسا؟ قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. طيب، وسهوا يسجد له. قوله وسهوا هذه معطوفة على قوله عمدا، يعني ومتى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين. ولأنه صلى الله عليه وسلم هذا من القول. دليل من الفعل: لما صلى خمسا كما في حديث عبد الله بن مسعود، وقيل له: صليت خمسا، ثنى رجليه فسجد سجدتين. دليل ثالث: لما قام عن التشهد الأول سجد سجدتين. انتبهوا يا جماعة، أنا أخطأت فردوا علي. ها؟ صحيح؟ خطأ، لأن كلامنا الآن في الزيادة، والتشهد الأول نقص، إذن خطأ. صحيح؟ لا تكون هذا مدرس ما يخطئ، كل يخطئ، وربما يتعمد الخطأ ليختبر. نعم. طيب، إذن الكلام الآن في الزيادة. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. انتبه، إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. مثال هذا: رجل صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا في التشهد، فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة. ويحتمل في قول المؤلف حتى فرغ منها، أي فرغ من الصلاة. فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال: رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمسا، وعلى هذا فيكون قوله سجد وسلم بعد السلام ولا قبل؟ ها؟ بعد السلام. على كل حال، إذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد بالسهو وجوبا. فإن علم قبل أن يسلم فهل يسجد قبل السلام أو يسجد بعده؟ وإن علم بعد السلام فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ ما يمكن هذا؟ ليش؟ إذا علم بعد السلام ما يمكن يسي قبل السلام. طيب، إذن السؤال الآن، إذا علم بعد انتهاء الركعة وقبل السلام وهو بالتشهد، فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ نقول إنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، يكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام فنى رجليه وسجد وسلم، وقال إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ولم يقل ومتى علم فليسجد، متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام. فلما لم يسجد، فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام، علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. ويشهد لذلك حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم، وهذا زيادة. إذن نعم، ويؤيدها أيضا المعنى، المعنى وهو أن الزيادة زيادة في الصلاة، وسجود السهو زيادة أيضا، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادتان. إذن دل على أن السجود للزيادة بعد السلام، دل على ذلك النص من السنة والمعنى من الحكمة. طيب، يقول وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد. إن علم فيها، الضمير يعود على الركعة التي زاد، جلس في الحال أي في حال ذكره أو في حال علمه، ولا يتأخر، يجلس بالحال حتى لو كان، لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة، يرجع يجلس. وقد يتوهم كثير من طلبة العلم في هذه المسألة حكم من قام عن التشهد الأول، فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وهذا وهم وخطأ. الزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبدا، متى ذكرت وجب عليك أن ترجع لتمنع هذه الزيادة، لأنك لو استمرت في الزيادة مع علمك بها لزدت في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز. إذن نقول إذا علم فيها، يقول مالك جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. كيف لم يكن تشهد؟ هل يمكن أن يزيد قبل أن يتشهد بعد أن يتشهد؟ يمكن، يمكن يتشهد في الرابعة ثم ينسى ويظن هذه الثانية، يمكن، ثم يقوم ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة، وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير، التشهد الأخير، يمكن. المهم أن قول المؤلف يتشهد إن لم يكن تشهد واضح، يعني له معنى صحيح. ثم إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وسجد وسلم، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يسجد قبل السلام. فإن كان هذا مراده فهو قول ضعيف، وإن لم يكن مراده فإنه يحتمل أن معنى قوله جلس بالحال فتشهد إن لم يتشهد، يعني وسلم وسجد وسلم، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا، لكن على كل حال إذا كان المؤلف يريد أنه يسجد قبل السلام في هذه الحال فإن قوله ضعيف، فإن قوله ضعيف. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف هو المذهب، لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامها فقط، وأما مع ذلك فهو قبل السلام. لكن ما ذكرناه هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، يقول وسجد وسلم إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ يرجع ولو بعد القراءة، ولو بعد القراءة، ولو بعد الركوع يرجع ويسلم، أي وتشهد ويسلم، ثم يسجد السهو ويسلم، أو يسلم يسجد السهو قبل السلام على ما يفيده كلام المعلم. طيب، إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، يعني رجل مسافر قام إلى ثالثة، الثالثة هذه في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل؟ نعم، طيب، هذا ينبني على القصر، على القول بالقصر. إن قلنا بأن القصر واجب لازمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، يرون أن قصر المسافر الصلاة واجب، وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى ثمانيا صلاة الظهر، لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول أنت الآن مخير بين الإتمام وبين الرجوع، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوفا من الزيادة. ولكن الصحيح أنه يرجع، لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي كم؟ ركعتين، فليصلي ركعتين ولا يزيد. طيب، رجل يصلي ليلا، وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى الثالثة ناسيا، قام إلى الثالثة ناسيا، ماذا نقول؟ يرجع. نعم، يرجع. فإن لم يرجع بطل صلاته، لأنه تعمد الزيادة. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني إن لم يرجع بطلت صلاته. لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان في الوتر بنية أنه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، ولكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، ماذا نقول له؟ نقول أتم الثالثة، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على إيش؟ على ركعتين، يجوز فيه الزيادة على ركعتين. طيب، يقول وإن سبح به ثقتان، وإن سبح به ثقتان فأصر، مش ما تبين، فأصر ولم يجزم بصلاة نفسه بصواب نفسه بطلت صلاته. إن سبح به ثقتان، سبح به أي قال سبحان الله تنبيها له، لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أن يسبح من وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا قام إلى الخامسة الإمام فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يزل بصواب نفسه بطل صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. انتبه. طيب، إن نبهه ثقتان بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح؟ يعني لو تنحنح له. أي نعم، نقول نعم، إذا نبهاه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح. وعلى هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل. وقد عبر بعض الفقهاء بقولهم: وإن نبهه ثقتان، إن نبه. وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف. طيب، على كل حال نبهه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما: إلا أن يجزم بصواب نفسه. فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه إيش؟ بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عمدا، حيث إنه يلزمه إذا سبح به ثقتان يلزمه يا حسن أن يتم. يلزمه الرجوع. طيب، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين أنه صلى ركعتين لم يرجع إليه، لم يرجع إلى قوله، حتى سأل الصحابة فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. إذن لو سبح به رجل واحد، لو سبح به رجل واحد فقط، هل يلزمه الرجوع؟ لا يلزم، لا يلزمه الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. طيب، لو سبح رجل بقوله بما يدل على أن الإمام زاد، وسبح رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد، يعني يتساقطان. قال له أحدهما لما قام: سبحان الله. فلما تهيأ للجلوس قال الثاني: سبحان الله. إذن تعارض عنده قولان يتساقط القولان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده، يرجع إلى ما عنده ويبني عليه، وسيأتي إن شاء الله. على كل حال، إذا لا بد من تسبيح ثقتين، إذا سبح به ثلاثة ثقات من باب أولى. أين؟ ولهذا لما صلى خمسا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صليت خمسا؟ كلهم قالوا أو أكثرهم. اشترط المؤلف لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين أن لا يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى قولهما. يعني قال له سبحان الله سبح به، ولكنه يجزم أنه على صواب وأنهما مخطئان، فهل يرجع إلى قولهما؟ لا، لا يرجع إلى قولهما، لأنه لو رجع إلى قولهما لرجع وهو يعلم أن صلاتهم إيش؟ ناقصة، فتبطل صلاته. فإذا كان جازما بصواب نفسه حرم عليه أن يرجع. طيب، لو سبح به عشرة وهو يجزم بصواب نفسه لا يرجع، لأنه مشكل. بماذا يخاطب الله إذا رجع إلى قول غيره وهو يجزم أن الصواب معه؟ لكن هذه مسألة في الغالب تكون نادرة، إنما لو وقعت وجاز بأنه على الصواب، ومن نبهه على خطأ وجب عليه أن يبقى على ما هو عليه، على ما عنده من الصواب. طيب، إذا سبح به مجهولان، مجهولان ها لا يرجع إلى قولهما، ليش؟ ليس ثقتين. والمؤلف يقول سبح به ثقتان، ولكن الحقيقة إن الإمام يقع في حرج،